بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب الوسائل المفيدة إلى الحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان وسلم تسليما. قال المصنف رحمة الله عليه في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه. يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى تفريعا على ما تقدم من بيان ما يجري للعبد من نعم أو يصيبه من مصائب، يبين أن الناس تجاه هذا الأمر وبخاصة في مسألة المصاب وما يقدر الله على المرء من أمور تؤدي إلى الهم والغم، من مصائب، من أمراض، من تسليط عدو، من عدم الحصول على بعض الأمور المرادة، من ضيق في الرزق، من نحو ذلك. فهذه الأمور لها قسمان: قسم يمكن العبد أن يسعى في تحصيله في القضاء عليه أو دفعه باتخاذ الوسائل المشروعة، كبعض الأمراض التي يمكن علاجها فيسعى إلى استعمال الأدوية المفيدة النافعة، والاجتهاد في دفع صولة عدو يتربص به الدوائر باتخاذ كل السبل الواقية من الاستعداد لدفعه ودفع شره ومقاومته بكل ما أتيح لك من وسائل مشروعة. ومن ذلك أيضا الحرص، الاجتهاد في تعويض ما قد فقدت من مال حلال بسبب بعض الجوائح ونحو ذلك. فهذه لا بأس أن تستخدم الوسائل التي يمكنك استخدامها مما أباح الله لك، وتكون بذلك من باب توفيق الله لك في دفع هذا البلاء أو رفعه، مع البعد عن الوسائل المحرمة في ذلك أو المشبوهة. وهناك من الأمور ما لا يمكن دفعه، كمرض مستحكم لا علاج له، كالمصيبة بفقد ولد أو حفيد أو قريب أو نحو ذلك، كذلك الحال بالنسبة للحصول لوقوع أمر لا يمكنك دفعه ولا مقاومته. فواجب المسلم والحال هذه أن يسلم ويرضى ويصبر ويحتسب، وتكون نفسه مطمئنة في أن ذلك الأمر له فيه خير إن شاء الله تعالى عند الله جل وعلا، لكونه أمرا قدره الله عليك ولا استطاعة لك في دفع القدر، فتوقن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وتسلم لقضاء الله وقدره وترضى كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة أحد كبار التابعين: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر.
ألو، نعم، يعني درس الآن بعدين.
فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. فيعلم أنها من عند الله فيصبر، يعني يرضى بقضاء الله وقدره، إذ أنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلاصة القول أن حصول أمر يعني من المصائب وأسباب المخاوف والقلق في هذه الحياة كثيرة، فمنها ما يستطيع المسلم بتوفيق الله تبارك وتعالى مقاومته والسعي في إزالته أو تخفيفه، فيفعل ذلك، فيفعل الأسباب التي تخففه أو تذهبه. وقسم آخر لا تحكم للعبد فيه، من حيث أنه ليست هناك أسباب مقدورة على دفعه أو رفعه، فيعلم أنه من عند الله فيسلم لقضاء الله وقدره وتطمئن نفسه وتسكن ويزول القلق والخوف بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال عليه رحمة الله: فصل. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
من أعظم الأسباب والوسائل التي تسكن بها القلوب وترتاح إليها النفوس المؤمنة وتطمئن إليها أفئدة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ويحصلون راحة الدنيا وسعادتها وثواب الآخرة وأجرها، من أعظم تلك الأسباب ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر لا شك أنه من أعظم الوسائل العظيمة المفيدة النافعة تسكن بها القلوب ويزيل الله بها الكروب ويوفقك للظفر بالمرغوب والمحبوب ويجعلك طيب النفس مرتاح البال قرير العين مهما كانت الظروف والحوالك، لأن ذكر الله تبارك وتعالى فضلا عما أعد الله للذاكرين والذاكرات من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى فإنها حرز من الشيطان. وصيانة للسان وبلسم للجراح ودواء للقلوب وإصلاح للنفوس. وفيها من الفوائد ما لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك تجد المسلم الذي يشتغل بذكر الله دائما يجد سلوى في نفسه وراحة في قلبه وطمأنينة في فؤاده لهذا الذكر. ويفرح إذا سمع الذكر وينشرح صدره بذلك وتسكن نفسه بل وتزكو نفسه. فذكر الله سبحانه وتعالى خير علاج ناجع لكافة الأدواء القلبية والجسدية. كما أن في ذكر الله تبارك وتعالى حفظا من شياطين الجن والإنس، وسنبين في نهاية ما يتعلق بالذكر بعض الأذكار المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها صباحا ومساء وفي كل أحيانه. نعم.
قال: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصي لها عدا ولا حسابا وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسي حلاوة أجرها مرارة صبرها.
هنا من الوسائل العظيمة عند المؤمنين التي تسكن بها القلوب أيضا وتعالج بها النفوس وتساعد على السعادة الأبدية، السعادة الدنيوية والأخروية، التحدث بنعم الله تبارك وتعالى على العبد من باب الشكر. فإذا قدر الله عليه أمرا من الأمور أو مصيبة أو جائحة أو عاهة أو مرضا أو فقد عزيز أو نحو ذلك، على المسلم أن يتأمل فيقارن بين ما تفضل الله عليه به من نعم وما أولاه من خيرات مقابل هذا المصاب الذي حصل له. لأن ما يحدث إنما هو ابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا قارنت نعمة واحدة فقط من نعم الله تبارك وتعالى عليك مقابل ما قدر الله عليك من مصائب
تجد أنها ليست بشيء بالنسبة للنعمة، وبخاصة إذا نظرت إلى من هو دونك ولم تنظر إلى من هو فوقك. ليس المقصود التحدث بها التباهي والتفاخر على الناس، وإنما المقصود أن تجتهد في ما تؤدي به شكر نعمة الله عليك، فإن ذلك سبب لدوامها، وعدم الشكر سبب لزوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بنعم عظيمة ومنن جسيمة، كل جزء من ذرات جسمك عليه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الذوق، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الحياة، نعمة الإسلام قبل كل شيء. هذا وحده يكفي أن الله عز وجل أنقذك به من الظلمات إلى النور، وأخرجك به من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الشر إلى الخير. فهذا الأمر في حد ذاته نعمة كبرى يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن الشعور بما تفضل الله به عليك يضعف تأثرك بما قد حصل من مصيبة أو حصل لك من نقص في هذه الحياة. فلذلك يجب أن تشكر تلك النعم فلا تكفر، وأن تكون سببا للاستمرار في مرضاة الله والتزود من هذه الحياة زاد التقوى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض. بعض الناس إذا قدر الله عليه شيئا أو مصيبة أخذه الجزع والسخط ولوم الحظ والنصيب والحقد على الآخرين والحسد والغيبة والنميمة ونهش أعراض الناس، لا لشيء إلا حسدا من عند أنفسهم. والمؤمن يكون قلبه نقيا من ذلك، لأنه يعلم أن هذه النعم لا بد لها من شكر، والنقم لا بد لها من صبر، وشكر النعمة من أعظم أسباب دوامها، والمعاصي من أسباب زوالها. لأن استمرارها مرهون بالشكر، فإذا ما قصر العبد فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
قال عليه رحمة الله: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري ومسلم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
هذا استمرار لما تقدم من أهمية شكر النعم والاجتهاد في ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى والنظر إليها بنظر الشاكر الحامد الذي يحمد الله ويشكره على نعمه. وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى بأن ينظر المرء إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأنه إذا علق نظره بمن هو فوقه فإنه سيضيع وسيأتيه الحسد والحقد وبغض الناس والنقمة على الخلق، بل والتنكر لنعمة الخالق سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا نظر إلى من هو دونه في الرزق أو الصحة والعافية أو العيش ونحو ذلك، فإنه يشعر بنعمة الله عليه وأن الله قد أولاه نعما كثيرة إذا قورن بمن هو دونه. فلا ينظر مثلا إذا ابتلاه الله بفقر إلى الأغنياء وبذخهم وأموالهم، بل وحتى لو كانوا غير بذيخين بل يؤدون شكر تلك الأموال، لا ينظر إليهم نظر الذي يتألم اللهم إلا أن يتمنى أن يرزق شيئا من المال لينفقه في سبيل الله، لا ليأشر لا ليصيبه البطر والأشر. فالذين ينظرون إلى من هم فوقهم يعيشون في أوهام، بل ربما أدى بهم الأمر إلى سب حظهم ونصيبهم، وأن فلانا هو صاحب الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ويدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور لأنه دونه في الرزق أو في الولد أو في المال أو في الصحة أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا نظر إلى من هو دونه فإنه يشعر أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بنعم لا تعدلها نعم. وكما قلت قبل قليل إن نعمة واحدة لا توازي ما قد نالك من مصائب، أو لا يوازيها ما قد نالك من مصائب. نعمة واحدة مما أنعم الله بها عليك تكفي لمقابلة كل تلك المصائب. فليرضى المسلم بقضاء الله وقدره وينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. فهذا هو شعور المؤمن الحق الذي يوقن بأن ما قضى الله له سوف يناله شاء أم أبى، اجتهد أم لم يجتهد، حرص أم لم يحرص، مع أن السعي وبذل السبب مطلوب، لكن مع ذلك يعلم أنه لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله وأسباب سعادته أو أسباب شقاوته، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال عليه رحمة الله: فصل. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي يمكنه ردها ومعرفته
التي يمكنه ردها التي لا يمكنه
يمكنه ردها
التي لا يمكنه ردها
ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق.
لا أعد العبارة: التي لا يمكنه ردها.
هذا الذي قلته؟
لا، مكتوب خطأ مطبعي.
وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي يمكنه ردها،
التي لا يمكنه
لا يمكنه ردها،
بدليل الكلام الذي جاء بعده. نعم.
ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها.
التفكير لعل التفكير أفصح. نعم.
فيجاهد قلبه عن التفكير فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
هنا في هذا الفصل يبين المصنف أن من أعظم الأسباب التي تسبب القلق لبعض الناس كثرة التفكير في الماضي مما قدر الله عليه من مصائب أو نقص من الأنفس والأموال والثمرات، فيعلق نفسه بأمر قد مضى ويشغل نفسه بالتفكير فيه حتى يصبح شغله الشاغل، بل وربما رتب على ذلك الخوف في المستقبل والقلق واليأس من رحمة الله والعياذ بالله. فمن أسباب ذهاب القلق وسرور النفس والقلب وسعادة الدنيا والآخرة أن ينسى المؤمن ما مضى وأن يجتهد فيما بقي، لأن الشيخ قدم قبل قليل أن هناك أمورا يمكن مقاومتها ودفعها وهناك أمور لا يمكن مقاومتها ودفعها، فلا يسع المسلم تجاهها إلا الصبر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. أما أن تصبح شغله الشاغل: لماذا حصل لي كذا، ولماذا حصل لي كذا، ولماذا أصبت بكذا، ولماذا فعل بي كذا وكذا، بل إن بعض العوام نسمعهم يقولون: ليه يا رب تسوي لي كذا كذا، وكأنه يلوم ربه على ما قدر عليه، ونسي هذا المسكين أنه لو قابل هذه الأمور بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره لكان له في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكان فيه سعادة الدنيا والآخرة. فيجتهد في دفع هذا التفكير، لا يفكر في الماضي، ينصرف عنه تماما. اللهم إن كانت معاصي يبدي الندم والأسف ويكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. أما إذا كانت مصائب لا دخل له فيها، أو لم يكن بإمكانه دفعها عندما حصلت له أو مقاومتها، فعليه أن يوقن بأن ذلك إنما هو مقدور من الله سبحانه وتعالى، فيسلم لذلك. أكثر ما يقضي على الناس ويقلقهم أنه يفكر فيما مضى، يفكر في المصائب التي جرت له، يفكر في ما قد حصل له من جوائح ومن أمور ومن مصائب، حتى يؤثر ذلك على حياته ويفضي به إلى القلق ويفضي به إلى الحياة التعيسة. فإذا كان يريد الحياة السعيدة فليصرف النظر عما مضى، وليجتهد في الوقت الذي هو فيه، وليكل أمور المستقبل إلى الله سبحانه وتعالى، فيوقن بأن الله تبارك وتعالى لن يخذله ولن يتخلى عنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تضيع نفسك بالتفكير في الماضي وما فيه من مصائب قد ألمت بك ولم تستطع مقاومتها أو التخفيف منها، ولا تشغل نفسك بالتفكير في المستقبل وترتب على ذلك يعني قلقا وتخوفا وقنوطا ويأسا، بل يجب أن تظن بالله خيرا، يجب أن يظن المسلم بربه خيرا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا يجب أن يصرف النظر عن الماضي كله، وإذا كان في الماضي نعم عليه أن يشكر الله عليها ويسعى في سبيل استمرارها، وإذا كانت مصائب أيضا فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يفكر فيها، ينساها تماما. أكثر ما يجلب الوساوس للناس تعلقهم بالماضي وخوفهم على المستقبل، لكن إذا نسي الماضي بمصائبه وأموره وعلق خوفه ورجاءه بالله سبحانه وتعالى في المستقبل، وعمل بحسب حاله الذي هو فيه، فإنه سيكون مرتاح البال، قرر العين، مطمئن النفس، يعني معانا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها
معادي،
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه، وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا.
هنا في هذا التنبيه المتعلق بهذا الفصل بعد أن نبه المصنف على أن المؤمن عليه أن يصرف النظر عن الماضي وما فيه من مصائب ويشتغل بما هو فيه الآن في بالاستمرار في طاعة الله والتقرب إليه بما يرضيه والرضا بما قسم قدر الله تبارك وتعالى عليه، بين دعاء عظيم، ذكر دعاء عظيما هو الذي ينبغي أن يقوله المسلم لمستقبله بدلا من أن ينتابه الخوف والقلق والشعور بالإحباط ونحو ذلك، فعليه أن يدعو بمثل هذا الدعاء الذي أورده الشيخ رحمه الله، ومنه هذا الدعاء العظيم الجامع الذي هو قليل في لفظه عظيم في معناه. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأن صلاح الدين أهم شيء، فوالله لو صلحت فوالله لا صلاح للدنيا إلا بصلاح ماذا؟ إلا بصلاح الدين. وإذا فسدت الدنيا فسد الدين، وإذا فسد الدين فسدت الدنيا، وإذا صلح الدين صلحت الدنيا. ولذلك قال: اللهم أصلح لي ديني، يعني الآن ومستقبلا وإلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الذي فيه عصمة أمري، لأن الدين هو الذي يعصم الله به المرأة من الخطأ والذنوب إذا التزم، إذا تمسك به وعض عليه بالنواجذ. وأصلح لي دنيا، وأصلح لي دنياي التي، وأصلح دنياي التي فيها معاشي. أيضا يدعو في صلاة بصلاح أموره الدنيوية، وليعلم أن صلاح أموره الدنيوية مرتب على صلاح دينه، ولذلك قدم الدعاء بإصلاح ماذا؟ ها؟ بإصلاح الدين، ثم أعقبه بالدعاء بإصلاح الدنيا التي فيها معاش، المعاش الذي يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن الحياة إن لم تكن زيادتها في مرضات الله، إن لم تقضى في مرضات الله، فإنها وبال على أصحابها وزيادة ثبور على ثبور. ولذلك أجعل الحياة زيادة لي في كل خير، بأن توفقني للطاعة التي أتبلغ بها في هذا السفر إلى أن أقطع هذه المسافة المقدرة لي، فإنه لا بد من حط عصا التسيار وإلقاء الجيران في يوم من الأيام، إما في روضة من رياض الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، أو في حفرة من حفر النار عافنا الله وإياكم منها. والموت راحة لي من كل شر، يعني يدعوه بأن يجعل الموت ليس مجرد موت يعقبه ما يعقبه من البلاء، بل يكون راحة له من الشرور في الدنيا والآخرة. وجاء في هذا المعنى حديث عمار بن ياسر الذي ندعو به في الصلاة، والذي جاء في أوله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. وهذا دعاء عظيم في أن يسأل الله تعالى أن يحييه الحياة السعيدة التي يتزود فيها ليوم القرار وليوم النشور. وأيضا أورد الشيخ رحمه الله الحديث الآخر: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، رحمتك في المستقبل في الحال وفي المستقبل، أرجو فلا تكلني إلى نفسي، لأن من وكله الله إلى نفسه فبئس الحال حاله، فقد خسر، فقد خاب وخسر. ولذلك جاء في دعاء النوم، الدعاء الذي نقوله عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومنه الدعاء المعروف الوارد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سند صحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي. فهذا دعاء، والدعاء يشمل الحال والمستقبل. فعلينا أن نحفظ مثل هذه الدعوات المباركات، وأن نجتهد في التضرع إلى الله تبارك وتعالى بها، فإن هذا طريق السعادة الأبدية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يقصر في هذا الجانب بقدر ما يناله القلق والخوف والضياع وانفصام الشخصية والاستسلام للأوهام ونحو ذلك. نعم.
قال المصنف عليه رحمه
طيب لعلنا نقف فصل.
نعم
نقف، وهو
ومن أنفع الأسباب لزوال
القلق. نعم. أين؟ طيب نقف عند هذا الحد إلى درس الغد إن شاء الله. الله نسأل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله: ما موقف المسلم من الأسباب؟ هل يعتمد عليها أو لا يلتفت إليها؟ وما هو المشروع له نحو الأسباب؟
هذا قدمناه في أول درس في هذا الكتاب، وأشرنا إلى أقسام الناس تجاه الأسباب. والمشروع أخي الكريم هو أن نأخذ بها مع عدم الاعتماد عليها، أن نأخذ بالأسباب المشروعة. ويشترط للأخذ بها ثلاثة شروط: الشرط الأول الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني الاعتقاد بأن الله هو خالق الأسباب والمسببات، والشرط الثالث أن تكون هذه الأسباب مشروعة حلالا مباحة. هذه هي شروط الأخذ بالأسباب. الشرط الأول أن يكون أي ماذا؟ أن يكون معتمدا على الله، على الله وحده لا على الأسباب. الشرط الثاني أن يعتقد أن الله خالق الأسباب والمسببات. الشرط الثالث أن تكون تلك الأسباب مشروعة، فإذا توافرت هذه الشروط فالأخذ بالسبب مشروع وإلا فلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسباب، وأن الله قد يرتب الأشياء على أسباب يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلمها الأمة، وهناك أمور لا تستطيع الوصول إليها، لكن كما قلت عليك الأخذ بالأسباب، بل إن التخلي عن الأسباب إذا كانت متعينة قد يأثم الإنسان بتركها. لو أن إنسان مثلا الآن أصابه جرح فصار ينزف، عنده طبيب قال أنا أربط لك الجرح ويتوقف هذا الدم، قال لا دعه ينزف حتى أموت، ها؟ فما حكم ترك مثل هذا السبب؟ معصية، محرم. ولو أن إنسانا هاجمه عدو وبإمكانه أن يخلص منه فقال دعه يفعل بما يشاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صال عليك أحد فقاتله، إذا اعتدى على من قال لا تجعله يأخذ مالك، وأخبر أن من قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه فهو إيش؟ فهو شهيد. وهذا من الأخذ بالأسباب. وهناك أسباب ليست ضرورية، ربما يدخل في باب التوكل تركها، كأسباب كترك بعض التداوي غير يعني المتحتم أو نحو ذلك، فربما يكون ترك ذلك مباحا. أما الاعتماد على الأسباب بالكلية فهذا مذهب القدرية، إلى درجة أنهم جعلوا السبب يستقل عن يعني المسبب، أو يجعلون السبب هو كل شيء، لذلك قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، وما دام الأمر كذلك فإنه إنما يعذب جزاء فعله. وهذه كلمة حق أرادوا بها باطلة، فإن أرادوا أن ما فعله إنما هو بمباشرته وأسباب فعل نفسه فنعم، وإن أرادوا أنه يستقل بها بعيدا عن مشيئة الله فهذا إلحاد وكفر. فلذلك ثم جاءت القدرية مجوس هذه الأمة، ناقضتهم من الجبرية فألغوا الأسباب تماما وقالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح تميله حيث تميل، وتلعب به يمينا ويسارا، ولذلك يقولون يطبقون قول الشاعر على أتباعهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وأهل السنة والجماعة لا يلغون الأسباب ولا يعتمدون عليها، ولا يعتقدون أنها مرتبة على أن المسببات مرتبة على أسبابها، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: وهل الذكر الذي يحصل به انشراح الصدر وطمأنينته يكون خاصا بالموحد، أم هو ما يقوم به أهل التصوف من طبول ورقص وجر للسبح والألفية، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
أولا الجواب في السؤال، الجواب مداخل في السؤال، قد جاء الجواب. يكفي أنه سماها طبولا وزمورا وسبحا وألفية، يعني الذين يمسكون السبح يسبحون ألف ونحو ذلك. فالذكر المشروع عمل، والعمل لا بد له من شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد واحد من هذين الشرطين فهو نكر وليس بذكر. فما يفعله بعض غلاة المتصوفة من الصياح ورفع الأصوات والغناء بدعوى أن هذا ذكر، نقول لهم إنه نكر وليس بذكر. والذكر هو ما كان خالصا لله وكان مطابقا لشرع الله. وأما ما يفعله أولئك فهي أحوال شيطانية تنتابهم، وأكثر ما يؤثر عليهم فيها إنما هو الطرب والغناء. يقول أحد الشعراء، وقد أورده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يقول: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع. يغني ويسمي هذا إيش؟ ذكر أو سنة. وأن يرقص وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ صحون الأكل. وما أسكر القوم إلا القصع. تهان مساجدنا بالغناء، وتكرم عن مثل ذاك البيع. ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. حضرت يوما من الأيام حفلا، جاءوا بغلام صغير رخيم الصوت، وجعلوه يترنم بقصيدة كصوت المرأة تماما بشكل ترنيم وأغاني. فتذكرت هذه الأبيات التي أوردها ابن القيم رحمه الله، لأن هذه نواة لجعل الغناء والطبل والزمر ذكرا لله، وهو ذكر لإبليس. الطبول والزمور أذكار الشيطان وليس أذكارا للمسلمين، فعلينا أن نحذر من ذلك إخواني، وأن نجتهد في أن يكون عملنا موافقا لشرع الله. في كل مكان عليه أن يجتهد في ذكر الله، ويتجنب ما يخالف الذكر الصحيح مما درج عليه الناس وما فهموا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.